بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فهذا هو الدرس الثالث عشر من مجالس شهر رمضان حول آداب قراءة القرآن. القرآن أيها الإخوة الذي بين أيدينا هو كلام الله سبحانه وتعالى، هذا القرآن المكتوب في المصاحف والذي نتلوه ونحفظه في صدورنا هو كلام الله سبحانه وتعالى. تكلم الله جل وعلا به وألقاه على جبريل الأمين عليه السلام، أحد الملائكة الكرام المقربين، فنزل به على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقد وصفه الله تعالى بأوصاف عظيمة لكي نعظمه ونحترمه ونقدره. قال سبحانه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال سبحانه: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وقال سبحانه: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. وقال سبحانه: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وقال سبحانه: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، إلى آخر الآيات الكثيرة في بيان عظمة القرآن وجماله. وهناك آداب ذكرها العلماء يتأدب بها المرء عند تلاوة القرآن، ومن هذه الآداب الإخلاص لله جل وعلا عند تلاوة القرآن. قال سبحانه: فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال جل وعلا: فادعوا الله مخلصين له الدين. وقال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا. وعند الإمام أحمد بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن وابتغوا به وجه الله عز وجل من قبل أن يأتي قوم يقيمونه إقامة القدح، يعني السهم، يعني عندهم حسن تلاوة، يقيمونه إقامة القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه. ومن آداب قراءة القرآن أن يقرأ الإنسان بقلب حاضر يتدبر ما يقرأ ويتفهم معانيه، لأن هذا هو الغاية. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ ويخشع عند ذلك قلبه ويستحضر بأن الله يخاطبه في هذا القرآن، لأن القرآن كلام الله عز وجل. وهذا الخشوع لا بد فيه من الرجوع إلى كتب التفسير، لكي يخشع القلب لا بد أن تفهم المعنى، وإذا فهمت المعنى يخشع القلب، أما بدون فهم المعنى فلا يكون خشوعا للقلب. ومن آدابها أن تقرأ القرآن على طهارة، لأن هذا من تعظيم كلام الله عز وجل. ولا يقرأ القرآن وهو جنب حتى يغتسل، حتى ولو كان عن ظهر قلب لا يقرأه وهو جنب حتى يغتسل إن قدر على الماء، أو يتيمم إن كان عاجزا عن استعمال الماء لمرض أو غير ذلك. ومن آدابها أيضا ألا يقرأ القرآن في الأماكن المستقذرة أو في مجمع لا ينصت فيه لقراءته، لأن قراءته في مثل ذلك إهانة له. ولا يجوز أن يقرأ القرآن في بيت الخلاء ونحوه مما عد للتبول أو التغوط، لأنه لا يليق بالقرآن الكريم. ولذلك أفتى العلماء أو كبار العلم أنه لا يصح أن يوضع القرآن كنغمة للتليفون، لا يجوز هذا، لا يجوز هذا، لأن القرآن نزل يتعبد بتلاوته. وكذلك بعض الشركات يعني عشان يسيبك على الخط يخليك تسمع قرآن، برضو هذا أيضا لا يشرع، لأن القرآن ليس للتسلية أو للانتظار أو للنغمات، إنما القرآن ليتدبر ويعمل به ويكون منهج حياة للناس ليسعدوا به. ومن آداب التلاوة أن يستعيذ الإنسان من الشيطان الرجيم عند إرادة القراءة، لقوله تعالى: فإذا قرأت القرآن، يعني أردت القراءة، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وذلك لئلا يصده الشيطان عن القراءة أو إكمالها، عن القراءة أو إكمالها. ومن الآداب أيضا أن يحسن المرء صوته بالقرآن ويترنم به، لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أذن الله لشيء، أي ما استمع الله لشيء كما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. وفيهما أي الصحيحين عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، يعني سورة الطور، فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه صلى الله عليه وسلم. لكن إذا كان حول الإنسان أناس يتأذون بقراءته أو إذا جهر بها فعليه أن يخفض صوته، حتى كالنائم مثلا أو بجوار أحد يصلي، فلا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن حينئذ حتى لا يشوش عليه أو يؤذيه. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون ويجهرون بالقراءة، فقال عليه الصلاة والسلام: إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه به، ولا يجهر بعضكم على بعض في القرآن. رواه مالك في الموطأ. ومن أدابها أن يرتل الإنسان القرآن، قال الله عز وجل: ورتل القرآن ترتيلا، فيقرأه بتمهل بدون سرعة، لأن ذلك أعون على تدبر معانيه وتقويم حروفه وألفاظه. وعند البخاري من حديث أنس رضي الله عنه أنه سئل عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كانت مدا ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم. وسئلت أم سلمة رضي الله عنها عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كان يقطع قراءته آية آية: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لا تنثروه نثر الرمل ولا تهذوه هذ الشعر، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة، ولا بأس بالسرعة التي ليس فيها إخلال باللفظ بإسقاط بعض الحروف أو إدغام ما لا يصح إدغامه، فإن كان فيها إخلال باللفظ فهي حرام لأنها تغيير للقرآن. بعض الناس في رمضان كلهم وصلت لحد فيه، كل ما يقول الواحد وصلت لحد فين، ده أنا وصلت كذا، لا مش ده المقصود. مقصود أنك تتدبر، يخشع قلبك، كم دمعت، كم بكيت، كم تدبرت، كم فهمت من الآيات، حتى ولو ختمت ختمة واحدة أولى من أن تختم ختمات كثيرة ولكن بدون فهم وبدون تدبر وبدون بكاء وبدون وعي. ومن آدابها إذا مر المرء بآية سجدة أن يسجد حتى ولو كان على غير طهارة، يعني لو كان يقرأ عن ظهر قلب وهذا جائز، إلا أن يكون جنبا فلا يفعل. إذا كان يقرأ عن ظهر قلب بدون طهارة بدون وضوء ومر بآية سجدة يسجد، سواء كان في الليل أو النهار، يكبر للسجود، يقول سبحان ربي الأعلى، ويدعو بالدعاء الوارد في سجود التلاوة: سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، فتبارك الله أحسن خالقي. لكن الأول يقول سبحان ربي الأعلى، لبعض الناس يقول هذا الذكر وينسى أن يقول سبحان ربي الأعلى، ثم يقوم بدون تكبير ولا تشهد ولا سلام. ليه؟ لأن هذه ليست صلاة. الصلاة لابد تكون ركعة كاملة، قيام وركوع وسجدتين، لكن ما دون ذلك لا يسمى صلاة. ولذلك يجوز أن يسجد للتلاوة ولو كان على غير طهارة، ولو لغير جهة القبلة. والمرأة في البيت إذا كانت تقرأ القرآن وليست لابسة لباس الصلاة يجوز لها أن تسجد ولا بأس بذلك، لأن هذه ليست صلاة. وأما إن كان في الصلاة، إن كان إماما للناس في الصلاة، ماذا يفعل؟ يكبر عند الهوي ويكبر عند القيام لكي ينتقل من السجود إلى القيام، لكن خارج الصلاة يكبر عند السجود فقط ولا يكبر عند القيام ولا يتشهد ولا يسلم ولا يقرأ التحيات، لأنها ليست صلاة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم ما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا تعظيم كتابه وتدبره والعمل به والخشوع عند تلاوته. وصل اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.